الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. ما زال الكلام في المناقشات التي ذكرها المصنف على المحقق النراقي، وذكرنا الإشكال الثاني بأن الاستصحاب العدمي أي استصحاب خلطنا بين الرسائل بلي. كان الكلام فيما سبق في الإشكال السادس الذي ذكره المصنف في مورد جريان إطلاق أدلة الحل إلى أطراف العلم الإجمالي، حيث ذكرنا بأنه الإذن في الترخيص في أطراف العلم الإجمالي قد قامت أو قد دلت الأدلة على وقوعه في الشريعة فوق حد الإحصاء، وقد ذكرنا فيما سبق موارد أربعة ووصل بنا الكلام إلى المورد الخامس. غيرنا الموجهة إلى المورد الخامس، وبيانه لو حصل التنازع بين الطرفين في الثمن أو المثمن أو كليهما، فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يقع التنازع في الثمن والمثمن معا، كأن يقول الشخص بعتك الدار بألف دينار فيقول الآخر بعتني السيارة بخمسمائة دينار، فهناك اتفاق بين الطرفين على أصل تحقق البيع، ونعلم إجمالاً أنه قد انتقل إما الدار وإما السيارة قد خرجت من ملك البائع، وأن المشتري قد خرج من كيسه وملك الثمن البائع إما 1000 دينار أو 500 دينار. فهنا حكم الفقهاء في مثل هذا المورد بأنه يحصل التحالف ويعود كل شيء على ما كان، فإن كلا الطرفين مدع من جهة ومنكر من جهة أخرى، فالبائع يدعي أنه قد حصل العقد على الدار وينكر ما يدعيه الطرف الآخر وهو تعلق البيع بالسيارة، والعكس بالعكس، وهذا موضوع حكم التحالف لأن كلاهما مدع من جهة ومنكر. نعم، لو كان أحدهما مدعي محضا والآخر منكر محضا لقلنا على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين. فحكم الفقهاء في مثل هذا المورد في باب القضاء بالتحالف، وكل شيء على ما هو عليه لا يتغير. مثل مرة صارت أزمة كبيرة في مكان، اللي صارت أزمة كبيرة وذاك تو صير شيخ عشيرة، قالوا لي ها وش نسوي؟ قال كل شيء على مكان، كل شيء على مكان، خلوا كل شيء على مكان مسكين. مع أنه يا شيخ علي هنا يحصل عندنا علم إجمالي بخروج إما السيارة أو الدار، ويحصل عندنا علم إجمالي بخروج باشتغال عهدة المشتري بل بألف دينار أو 500 دينار، مع أنهم قالوا كل شيء على حالته الأصلية، ولو انتقلت الدار والسيارة إلى ثالث يتصرف فيها تصرف الملاك. واضح؟ جاء طرف ثالث قال لا تعاون راسكم، لا تنازل، أنا بشتريك السيارة وشنو؟ والسيارة بشتريها وسأشتري منك ماذا؟ الدار ب2000 دينار. وش تبي تبعاً؟ بني بعد التحالف قال بني تنتقل له السيارة والدار ويتصرف فيها تصرف مع أنه يعلم أن أحدهما ملك للمشتري. فالحكم بالتحالف وإبقاء كل شيء على ما كان مناف للعلم الإجمالي. هي صورة. الصورة الثانية أن النزاع فقط في الثمن أو المثمن، بأن اتفق أن البيع قد وقع على الدار، ولكنه حصل النزاع أن الثمن هل هو 1000 دينار أو 2000 دينار. فالبائع يقول بعتك الدار ب2000، والمشتري يقول بعتني الدار ب1000. فقالوا هنا أيضا بالتحالف، فكل أحد القولين في المسألة واللي في أقوال فيها في بحث القضاء، فذهب جمع إلى التحالف، فإن كل منهما مدعي من جهة ومنكر لجهة أخرى، فأحدهما يدعي أن الثمن الذي صار طرفا في العقد 1000، والآخر يدعي الألفين، فكل منهما يدعي من جهة وينكر من جهة أخرى، وكل شيء يقول يعود على ما كان عليه، فيبقى الدار في ملك البائع ولا تشتغل عهدة المشتري بشيء، مع أنه هنا نعلم تفصيلا مجملا بأن الكتاب قد خرج، أو الدار صفة. الدار قد خرجت من ملك البائع تفصيلا، ولو انتقلت الدار لثالث يعلم تفصيلا أنها أنه قد بل قد وضع يده على مال الغير، لأن هذه الدار قد خرجت من كيسي البائع. فالفرق بين الصورة الأولى، أن الأولى شنو كان؟ إجماع، هنا تفصيلي. خب، فماذا تقولون في مثل هذا المثال؟ قال وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع في نسختين، نسخة والثمن، نسخة أو الثمن. تقولكم شنو نسختكم؟ أو الثمن. خب، احنا صورنا كلا الصورتين، غايته أنه على والثمن علم شنو هو؟ إجمالي. أو الثمن تفصيلي. قال لو اختلف المتبايعان في المبيع والثمن وحكم بالتحالف وانفساخ البيع. هذه انفساخ البيع ما تصح أن تذكرها، هذه جواب عن الإشكال كما سنوضح بعدين، وهو تصوير للإشكال. إذا قلنا بانفساخ البيع حدث المشكلة خلاص، حكم الشارع بالانفساخ تعبدا. هي جواب عن المشكلة كما سنبين بعد ذلك. فالأولى حذفه، الأولى أن لا يذكر بالانفساخ، لأن إذا انفسخ البيع فلا إشكال، لأن معناه رجوع كل مال لصاحبه، فزال البيع وبطل، والشارع حكم أنه في مورد التنازع حكمت بانفساخ البيع. تفتين؟ لو حكم الشارع دل الدخل شرع متى ما حصل تخالف وتنازع بين الطرفين لم أمضي المعاملة، حكمت الانفساخ، أو قلنا هكذا، قلنا أنه في خلاف، ألي إما أنه انفساخ أو لم تتحقق العقل من أول الآن، ماكو فرق. إذا حكم الشارع بزوال العقل
فإذا تنحل المشكلة. الشارع تدخل وهو مالك الملوك وله أن يمضي المعاملة وله أن لا يمضي المعاملة، وحكم بعدم أمضاء المعاملة، فلم يحصل نقل ولم يحصل انتقال حتى نقول علمنا إجمالا أو تفصيلا. وإذا تلاحظوا أذكر أن الشيخ جعل هذا هو جواب عن هذا المحذور في بحث القاطع. حكم الحاكم يحكم بالتحالف، ما يحكم بالفساد، ما علاقة بالبيع، يعني يقول حكم بالتحالف. في طول التحالف حكم الشارع بالانفساخ. خو إذا حكم الشارع بالانفساخ حلت المشكلة. لا، القاضي موضوع حكم يعني لولا حكم الحاكم بالتحالف لما حكم الشارع بالانفساخ. حكم الشارع بالانفساخ موضوعه التحالف عند القاضي، فما لم يتحالف عند القاضي لا يحكم بالانفساخ. ولهذا النماءات وقع البحث أن الانفساخ النماءات في الزمان المتخلل قبل التحالف لمن؟ فهني أتي البحث، هل أن الشارع حكم بعدم حصول العقد في ظرفه أو الانفساخ من بعد التحالف؟ هذا محل نزاع عندهم أيضا. لكن بالنتيجة بعد التحالف انفسخ العقد، زال العقد. إذا زال العقد بعد التحالف خلاص، لولا التحالف لما زال العقد. الأحكام الظاهرية تخالف الأحكام الواقعية، يعني إذا هذا محل نزاعنا. إذا جعل أحكام ظاهرية الشارع والمفروض أنكم تسلمون أن الحكم الواقعي غير مالك، كيف تصرف تصرف الملاك؟ وكيف يشرع الحكم الظاهري المتنافي للحكم الواقعي المعلوم بالتفصيل في مقام العلم الإجمالي؟ لا، عندنا علم إجمالي صار له أو تفصيلي، إذا ما دخل الانفساخ صار إما عندي علم إجمالي أو تفصيلي. فرجعت المحذور أنه في موارد العلم الإجمالي كيف رخص الشارع في مخالفة كلا الطرفين؟ ترجع المشكلة. قال فإنه يلزم مخالفة العلم الإجمالي أو بل التفصيلي في بعض الفروض، كما لو كان النزاع في وين؟ في المبيع فقط أو الثمن فقط، كما لا يخفى. واضح. هذا تمام الكلام في إن قلت. رقم 6، قلت وما أكثر ما تقولون يا شيخنا، قلت. أما المورد الأول وهو الشبهة غير المحصورة فسيجيء إن شاء الله وجه جواز المخالفة فيها، ولماذا أو كيف نوجه إذن الشارع في اقتحام جميع الأطراف. أقول سجل غير واحد على المصنف الإشكال بأنه ما سيجيء منه عدم الجواز، فكيف يقول سيجيء وجه جواز المخالفة فيها مع أنه يذهب إلى عدم الجواز كما في كتابي صفحة 435. قال هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور بحيث يلزم العلم التفصيلي أم يجب إبقاء مقدار الحرام؟ قال كذا، والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي. ذكر هذا تحت عنوان بل إلا أن الكلام ضابط المحصور والارتكاب. قال إلا أن الكلام يقع في موارد الأول. إنكم أي صفحة؟ صفحة 266. واضح. ولكن لا يتنافى ما ذكره الشيخ مع ما ذكره هناك، لأنه قال سيجيء وجه جواز المخالفة، لا نتبناها، سيذكر هناك وجوه متعددة للقائلين بجواز المخالفة. أما أنه هل يتبنى هذا الوجه أو لا يتبنى، سيأتي إن شاء الله التحقيق هناك. فإذا غاية ما ذكره هنا أنه سيجيء وجه جواز المخالفة، يأتي وجه الجواز، وسنتضح أن وجه الجواز هناك، يأتي هنا في الشبهة المحصورة أو ما يأتي، سيأتينا إن شاء الله أنه قد يقال أنه ما ذكر من الوجوه إنما تتم في الشبهة غير المحصورة، لا تتم في الشبهة المحصورة، وسيأتي إن شاء الله الوجه في ذلك. مثلا من الوجوه أنه يجوز المخالفة مثلا لقيام مثلا اطمئنان، وفي كل طرف في اطمئنان، وهذا الاطمئنان جابوا تصويرات بحيث أنه يمكن بل الترخيص في المخالفة القطعية بموارد جعل الاطمئنان، يأتي إن شاء الله تفاصيل بعض التفاصيل. أما أن الآخر الشيخ يتبنى أو لا، بحث آخر. خب إذا ما تبنى الشيخ أصل النقد لا يتم كما في الشبهة صورة أول الكلام، من قال أن الشارع أذن في الاقتحام في شبهة غير المحصورة؟ نعم، من يرى الاقتحام في الشبهة غير المحصورة لا بد أن يأتي ما هو الفرق بين هالمورد وهذا المورد، وسيأتي إن شاء الله بحثه هناك. ريحنا الشيخ زين. على غير مبنى الشيخ، الشيخ يقول ما يجوز، بالعكس أنتم قلتم في النقد كيف جاز الترخيص في موارد الشبهة غير المحصورة، ما جاز، لا يجوز الترخيص، أصل النقد لا يرد، لأن النقد مبني على ثبوت جواز الترخيص، وأنا أقول الترخيص مع من يقول بجواز الترخيص، والذي يحتاج إلى أن يأتي بنه بنكتة. هذا هو الإشكال الأول، هذا هو المورد الأول. المورد الثاني مسألة الإقرار. ذكر الشيخ الأعظم بأنه هذا النقد أو هذا المورد ذكر فيه مطلبان، المطلب الأول ما يتعلق بوظيفة الحاكم، المطلب الثاني ما يتعلق بوظيفة الثالث الذي انتقل له المال المقر له وبدله، صحيح. أما بالنسبة إلى الحاكم فإذا جاء شخص وأقار وقال هذه الدار لزيدين بل لعمرين، فقال المستشكل أن الحاكم يحكم بأخذ الدار لزيد وقيمته لعمر، مع أن أحدهما أخذ للمال بالباطل بغير حق لأنه غير مالك. فيقول الشيخ أن الحاكم وظيفته العمل بالأسباب الظاهرية، فوظيفة الحاكم أن يأخذ ما يستحقه المقر له على المقر بالأسباب الظاهرية كالإقرار والحلف والبينة وغيرها، فهو ينزل كأنه ينزل نفسه منزلة المقر له، فيطالب بالحق بالأسباب الظاهرية، وعلمه الإجمالي لا أثر له لأنه غير منجز. كيف تقول هالنكتة؟ العلم الإجمالي إنما يتنجز لو كان في حق نفسي، لو كنت أعلم إجمالا بطرفين داخلين في محل الابتلاء. أما العلم الإجمالي بأن صلاة فلان إما باطلة أو فلان باطلة، شوف هل يؤثر لي، هل هذا منجس في حقي؟ غير منجس في حقي. هنا أيضا الحاكم يعلم إجمالا أن المال الذي في يد فلان بل إما أنه لا يملكه واقعا أو الثاني لا يملكه واقعا،
فالعلم الإجمالي إنما يكون منجز إذا كان في حقي محل ابتلائي، لا ما إذا كان في حق الغير. فمجرد حكم الحاكم بالأسباب الظاهرية المذكورة أنه الدار لزيد وماذا والثمن والقيمة لعام، أنا كحاكم ما هي المشكلة؟ لا يوجد عندي علم إجمالي منجز، واضح الفكرة؟ غاية ما يوجد عندي أعلم إجمالا أنه في الواقع أحدهما مثلا لا يستحق، مثلا لا يستحق واقعا. لكن خير يا طير، هل خالفت علم إجمالي منجز في حقي؟ المشكلة في مخالفة العلم الإجمالي المنجز حتى يحصل إذن في المخالفة القطعية. أما لو لم يوجد علم إجمالي منجز في حقي، فمجرد حكمي بأنه الأول يأخذ العين والآخر يأخذ القيمة، أنا بالنسبة إلي كحاكم شرعي لا يحصل عندي علم إجمالي منجز. نظير فتوى الفقيه، لو فرضنا أنه الفقيه جيء له وسئل عندنا ثوب مشترك ونعلم إجمالا أنه أحدنا بل مجنب، فيأتي الفقيه فيقول أأذن لك أو يجوز لك أيها الشخص الأول أن تصلي في الثوب ولا يجب عليك الغسل. لا مو الثوب، الثوب طبعا تفصيلي، يعني مثير الثوب. يجوز لك أن تصلي بلا غسل، لا يجب عليك غسل الجنابة. ويقول للثاني لا يجب عليك غسل الجنابة لأنه كنت على يقين سابق، أنت أيها الأول كنت على يقين سابق بأنك غير مجنب، ثم تشك هل حصلت الجنابة، تستصحب عدم الجنابة، فأفتى في حقه ببركة الاستصحاب أنه لا يجب عليك غسل الجنابة، والثاني أيضا لا يجب عليه غسل الجنابة. العلم الإجمالي بأن أحدهما قد أجنب لا يضر لأن الطرف الآخر خارج عن محل الابتلاء. فأنا الآن العامي، أنا الشخص الآخر اللي حط طرفه، أقول لو كانت الجنابة في ذاك الطرف الآخر ليست موضوعا لأثر في حقي، وهذا يعني جريان الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي كما ذكروا مفصلا في بحث العلم الإجمالي وسيأتي، وهو أنه حتى لو ما كان فقيه وشيخ فقيه توصيف الحاكم، بغض النظر عن الفقيه، لو حصل علم إجمالي هكذا كل منهما يجري الاستصحاب الترخيصي ولا يعارض بالآخر لأن الطرف الآخر خارج عن محل الابتلاء، وإن علم إجمالا أن أحدهما شنو مجنب. فلو قال الفقيه للأول صلي بلا غسل، الثاني صلي بلا غسل، هل إفتاؤه بالأسباب الظاهرية والاستصحاب موجبون لمخالفة علم إجمالي منجز؟ لا، لأن العلم الإجمالي ليس منجزا في حقه. إذن لا مانع من جريان الأصول الترخيصية في المقام، لأن العلم الإجمالي غير منجز في حق المكلف لأنه متعلق بحق الغير، فلا عبرة بعلمه الإجمالي أن أحد الأخذين ليس بصحيح، فإنه كلاهما كلا الطرفين أو أحدهما كلا الطرفين في مقامنا ليس داخلا في محل الابتلاء، وبحثنا في العلم الإجمالي المنجز. نعم. نعم. هذا بحث آخر، يعني يأتي إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، وهم له وجه، بل هل هناك له جواب أيضا؟ لا، كثير منهم لا يجوزون بعلمه، كثير من الفقهاء لا يجوزون بعلمه، يحاولون قطع الطريق إلى قطع موضوعي، قالوا بأنه هذا القطع وإن كان قطعا إلا أنه قطع موضوعي. هذا سيأتي إن شاء الله نبينه، ما ذكر الشيخ في جواب آخر، ما ذكر الشيخ الآن يسلم بأن هذا مخالف للواقع، غاية أن العلم الإجمالي غير منجز في حقه.
ثم إنه نعم تفضل شيخ.
هذا الجواب بالنسبة إلى الحاكم نفسه يوجد حكم إلزام وحرمة الحكم بغير الحق.
بلي هذا حق لأن الحكم بالبينة حق. حكم بالبينات.
بالبينة ما لم يعني يوجد.
من وين تقيد؟ ليش تقيد هذا؟ ليش من وين تقيد؟ ما عندنا هالتقييد. حجية البينة في باب القضاء غير مقيدة خصوصا في باب القضاء، بل أنه يظهر من بعض الروايات في التفصيل باب البينات أن حكم بالبينات مع موارد أنها مخالفة للعلم الإجمالي، وهذا يحتاج إلى تخريج صناعي.
هذا
إيه ما هو المحذور؟ ما هو المحذور؟ هذا حكم بالحق، هذا حكم بالحق. احنا بحثنا علم اجمالي منجس، هو ايش كان هكذا؟ هل يعقل الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المنجس؟ يقول لي قياس المورد، هذا ايش قال؟ قياس المورد على باب حكم الحاكم قياس مع الفارق، فإنه في حكم الحاكم لا تحصل مخالفة قطعية لعلم اجمالي منجس، لأن العلم الإجمالي عند الحاكم لا عبرة به لأنه متعلق بحق الغير. هناك جواب آخر ذكره الأعلام، ولعل الشيخ ذكره في باب القاط، راجعوا، وسيأتي نظير إليه في باب الصلح، وكذا أنه قد يقال بأن حكم لأن البينة والأيمان والأسباب الظاهرية موضوع عند الشارع للحكم الواقعي، فموضوع الأحكام الواقعية يشمل الأسباب الظاهرية. نظير أمثل إليك ما ذكر في باب الصلاة، فقد ذهب جمع من الأعلام ومنهم الآخون أن موضوع الصحة الواقعية الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، بحيث يكون الطهارة الظاهرية موضوع للصحة الواقعية، فمن صلى بثوب أجرى فيه استصحاب الطهارة مثلا أو أصالة الطهارة فقد صلى بثوب واجد للشرط واقعان، ولهذا لو تبين بعد ذلك أن الثوب نجس لا يضر لأنه أحرز شرطا واقعيا، لأن موضوع الصحة الواقعية الطهارة الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. هنا هذه الفكرة قد تطبق في المقام، فيقال في باب الإقرار قبل أن يتحقق الإقرار نعلم أن هذه الدار المقر بها مثلا لزيد في الواقع دون عام أو العكس، ولكن متى ما أقر وحكم الحاكم الشرعي بسبب الإقرار بها السبب الظاهري صار الإقرار المقيد بحكم الحاكم سبب للملكية الواقعية. واضح الفكرة؟ بحيث يقول الشارع حكمت بملكية المقر له بالمال عينا أو قيمة حسب اللي هما إليه في الواقع، إذا فرض أنه صدر إقرار من الشخص معقب بحكم الحاكم فيصور السبب الظاهري موضوع للملكية الواقعية، فحينئذ إذا صار مالكا في الواقع فلا يحصل عندنا علم إجمالي بل عند الحاكم مثلا أو تفصيلي أو ما شابه أنه حكم على خلاف الواقع. هل يكفي الاحتمال في دفع المشكلة؟ هاي كثير من المحاضير تندفع بهاي المشاكل. نعم، وهذا الشيخ يقول بأنه كثير من الأمثلة هو أمثلة ثبوتية، وهذه الأمثلة الثبوتية لا تتوقف على يعني لا يتوقف على أنها من باب الترخيص في المخالفة القطعية. وهذا أيضا نفس النكتة في حكم الحاكم، بحثهم هناك حكم الحاكم كيف يحكم بالبينة والأيمان مع أنه يعلم أن هذه البينة مخالفة للواقع في باب القضاء ولا يجوز له أن يحكم بعلمه كما ذهب جمع من الأعلام قيل أنه المشهور، إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان ولا أحكم بعلمي، مع أن الحاكم اطلع في الليل بأن فلان سرق، ولكن قامت على أن ذاك فلان سرق. هنا أيضا وجهوها بأحد التوجيهات من هذه التوجيهات أن قيام البينة موضوع لثبوت أثر وواقعي، وإن كان بعضهم يقول هذا قطع موضوعي وقطع طريقي، والمحل النزاع في القطع الطريقي مو في القطع الموضوعي. لا من حق واقعا أن السبب الظاهري موضوع للملكية.
مثلا الجار لو كان هو يعلم أن الجار مسروقة،
خير حما وظيفته وإيش في حق نفسه بحث آخر.
مثلا الصلاة فيها أو
نعم. بحث هاي التفاصيل نعم. هذا بعضهم بل بعضهم يقول ماذا نفعل إذا كان بينه وبين ربه، هل يجوز له أن يتصرف أو لا يجوز؟ إذا كان يجوز أن لا يجوز له أن يتصرف، كيف نوجه الملكية الواقعية؟ هل هي ملكية واقعية مشروطة بعدم جواز التصرف؟ كذا هي أبحاث تفصيلية. فأقول أن الجواب يعني بغض النظر عن لو سلمنا أن في علم إجمالي يمكن حله ببعض هذه الوجوه، وفي بحث القضاء وفي كل مرة في الفقه يبحثون هذه النقاط تفصيلا. هذا كله بلحاظ حكم الحاكم. أما بالنسبة إلى غير الحاكم ممن اتفق له أخذ المالين من الشخصين المقر لهما في مسألة الإقرار، فتارة نبني على عدم الملكية الواقعية وأن هذه أسباب ظاهرية فلا نسلم أصل النقض وهو أن الثالث يجوز له الأخذ منهما، فإنه يعلم إجمالا بأنه أخذ المال بغير حق من أحدهما فلا يجوز له، فأصل النقض غير مسلم. وإن بنينا على الملكية الواقعية ولو من باب ترتيب الأثر لثالث واضح، فإنه لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القط قطعية. واضح الفكرة؟ إذا بنينا على الجواب الثاني فإنه حصلت الملكية الواقعية فيجوز للثأن يتصرف لأنه تصرف بحق لأنه انتقلت العين من مالكها. غير قد يقال هو لا يجوز له أن يتصرف لكن هو موضوع لبعض الآثار ولو لملكية الطرف الثالث. واضح؟ والشيخ ما جاب الشق الثاني، جاب الشق الأول. هذا كله في أي مورد؟ مورد الأخرى. خلنا نقرأ. قال قلت أما الشبهة الغير محصورة فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها، وأما الحاكم فوظيفته أخذ ما يستحقه المحكوم له اللي هو المقر له على المحكوم عليه وهو المقر بالأسباب الظاهرية كالإقرار والحلف والبينة وغيرها، فهو قائم الحاكم قائم مقام كأنه منزل منزلة من المقر له في أخذ الحق، بل فإن فهو قائم مقام المستحق في أخذ حقه ولا عبرة بعلمه الإجمالي. ليش ما في عبرة؟ لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجز إذا كان في حقه لا في حق الغير. نظير ما إذا أذن المفتي لكل واحد من واجدي المني في الثوب المشترك، أذن في ماذا؟ أذن في دخول المسجد، فإنه إنما يأذن كلا منهما بملاحظة تكليفه في نفسه. فكأن المفتي ينزل نفسه منزلة المستفتي فيجري الاستصحاب يجري الطهارة. واضح؟ فلا يقال إنه يلزم من إذن الجنوب يلزم من ذا أذن الجنوب في دخول المسجد وهو حرام، لأن هذا لا لأن العلم الإجمالي لا عبرة له في هذا المقام. يعني مو فتوى، يعني هذا من باب تشخيص، يعني باب من باب يعني الذي باب التسبيب مثلا قد يقال يعني هو الذي سبب في دخول المجرم مثلا، وإلا الفتوى هي باب تشوفها موضوعية مش بحكمية. وأما غير الحاكم ممن اتفق له أخذ المالين، من وش لكم عبارة؟ لأن عندي من المستحقين، من الشخصين المقر لهما في مسألة الإقرار فلا نسلم جواز أخذه لهما بل ولا شيء منهما. ليش؟ من باب العلم الإجمالي المنجز لوجوب الموافقة القطعية، هذا اللي أشار إليه. إلا إذا قلنا بأن ما يأخذه منهما، هل أشرت الجواب الثاني هناك ما أشار إليه، هني أشار إليه، يعامل معه معاملة الملك الواقعي، يعني موضوع الملكية هو الأعم مما يملكه الشخص بالأسباب الواقعية والأسباب الظاهرية. واضح؟ ما يملكه الشخص موضوع الملكية أعم مما أخذه بسبب واقعي كعقد صاحب مالكين، أو ما كان بسبب ظاهري كحكم الحاكم عن طريق البينة والأيمان والإقرار. نظير ما يملكه ظاهرا، ما أشرت إليه في الشرح بس واضح، بتقليد أو اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الآثار. شيخ علي وشيخ يوسف أجروا معاملة يقدم فلان من الناس، وأنا بحسبي بلي أرى بأنه هذا السبب، بلي هذا المفروض أن هذا سبب باطل ومقتضى الاستصحاب كذا، لكنه هم اعتمدوا على الفتوى، فتوى مجتهد، وفتوى المجتهد أمارة، ومقتضى الأمارة أن هذا العقل بحسب نظرهم شنو صحيح. الصحة الظاهرية موضوع لتملكي واقعا وأرتب الآثار. نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الآثار، بناء على أن العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة كالملكية والزوجية وغيرهما بصحتها عند المتلبس بها. أقول هذا إذا هو بحسب نظره قام حكم ظاهري على الصحة فهي موضوع بالنسبة لي أنا الثالث لترتيب الأثر واقعا. موضوع الصحة الواقعية والأثر الواقعي، الصحة العام من الصحة الواقعية عند الغير أو الظاهرية، كالمالك والزوجين ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثر خلاف ذلك. شنو يعني تفصيلا خلاف ذلك؟ نعم. شنو يعمل تفصيلا؟ يقول هو الشيخ بحثنا في العلم الإجمالي، احنا بحثنا الآن في العلم الإجمالي، نستطيع ولو يعني في مقدار حل المشكلة، مقدار ما تقتضيه الآن بحثنا، أنه نقول موضوع ترتيب الأثر يكفي في حل المشكلة، المقدار موضوع يعني واقع البحث هكذا، موضوع ترتيب الأثر الواقعي الصحة الظاهرية مقيدة بعدم العلم التفصيلي بالخلاف، وهالمقدار الآن يحل لنا هذه المشكلة. صحيح؟ فمتى ما لم يعلم تفصيلا فإنه يجوز له أن يتصرف. وفي مقامنا الثالث الذي أخذ الدار والقيمة، وإن كان يعلم إجمالا أن أحد المالين لم يحصل عليه من قبل مالكه، إلا أنه لم يقم عنده أن هذا المال ليس مال ليس مملوكا للمالك، أو هذا المال الثاني ليس مملوكا لمالكه، وهذا المقدار كاف في حل المشكلة في بحثنا الثالث. ولذلك قيل بجواز الاقتداء في الظهرين، الظهر والعصر، بواجدي المني. يعني لو فرضنا هذا الثالث، هي مسألة مشترك ذكر الشيخ مفصلا في بحث القاط، هذا ما دخل في التفاصيل، بحثنا في بحث القاط مفصلا. هذا واجدي الثوب المشترك، لو صلى الظهر مع الأول وصلى الظهر العصر مع الثاني، يعلم إجمالا بأن أحد الصلاتين قد يقال باه باطلة فلا يصح له ترتيب الأثار، يعلم فلا يصح له الاكتفاء بل مقتضى منجزية العلم الإجماع مثلا إعادة كلتا الصلاتين أو رباعية بخصم ما في الذمة ظهرا أو عصرا. واضح؟ ما هو الجواب؟ قالوا أنه موضوع صحة الائتمام كون الصلاة صحيحة بالنسبة إلى الإمام ولو ظاهرا، والإمام أجرى الاستصحاب صحيح أو أجرى صلاة الطهارة، فحينئذ تنقحت الصحة الظاهرية بالنسبة إلى الإمام، فهذا موضوع لترتيب الأثر بالنسبة إلى المأموم. لكن لو كان صلاة واحدة لكم عبارة بصلاة واحدة عبارة وش عبارة أقرأها لأن فيها نسخ خالي، ولذلك قيل ها يعني حتى في صلاة واحدة من صلاة الظهرين يعني لاختلاف الظهرين في صلاة واحدة بل في صلاة واحدة في بعض النسخ، لأنه أقرب لأنه انتقلت الظهرين يعني صلاتين في بعض النسخ بل في صلاة واحدة. هكذا قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المني بل في صلاة واحدة، يعني ترقي. شوف صلاة واحدة يعني تقتدي اثنينهم، كما لو فرضنا أنه الإمام صلى الأول في أثناء صلاته حصل عارض كالحدث فيقدم شخص من المأمومين فقدموا، فهل لك أن تصلي؟ قال بل تصلي. نفس النكتة أنه هي مسألة العلم التفصيلي، هنا قد يقال أعلم تفصيلا بأن هاي صلاتي شنو باطلة، العلم التفصيلي وإجمالي، لأن هذه الصلاة تتبعت ركعتين ركعتين إما هي صحيحة أو باطلة، فهنا ذكر بعضهم بأنه صلاته صحيحة حتى لو اقتدى بواجدي الثوب المشترك في صلاة واحدة. ليش؟ لأن النكتة اللي ذكرنا سابقا أن موضوع ترتيب الآثار هو الصحة عنده وغير مقيد بالعلم التفصيلي. نقيد هنا هيقال بل أنا بل حتى لو علم تفصيلا يعلم تفصيلا أن صلاته هي صلاة باطلة، لأن الصلاة إما صلقت عن باطلة هي الصلاة الأولى، لأنه إما الركعتين الأولى مثلا باطلة أو ركعتين الأخريتين باطلة. مع ذلك قالوا بأنه صلاته صحيحة، ذهب بعضهم لأن الصحة بالنسبة إلى الإمام موضوع للصحة الواقعية بالنسبة إلى المأموم. عبادة معاملات شو الفرق؟ نفس الشيء. نشوف موضوع، ما هو موضوع أثر الملكية؟ ما هو موضوع الملكية؟ موضوع الملكية إذا كان أعام من السبب الواقعي أو الظاهري خلاص. قل هذا الشيخ مثل بالملكية والزوجية، ما فيها أحكام متعبدية. هذه قيلة من باب أنه هاي نفس النكتة، أن موضوع الآثار متى الصحة عند المتلبس، متى ما كان الإمام صلاته صحيحة في حق نفسه ولو ظاهران، هذه موضوع للصحة بالنسبة لي واقعا هذا المقدار. لكن نشوف عبارة شوي فيها ربكة، بناء على أن المناط في صحة الاقتداء بصحة الصحة لكم الصحة عند المصلي، المصلي يعني إمام الجماعة يقصد، ما لم يعلم تفصيلا فساده، أي أن المأموم لا يعلم أن هذا الإمام بعينه صلاته فاسدة. واضح؟ المأموم لا يعلم أن هذا الإمام صلاة فاسدة، متى ما لم يعلم أن الإمام هذا صلاة فاسدة فيستطيع أن ينقح موضوع الأثار. بعضهم قال إذا كانت الصلاة واحدة إحنا ما نحظ الإمام، نحظ هو صلاته، هيس نضع يدنا فرق أن تضع تارة أن تضع يدك على الإمام، تضع يدك على الصلاة أنت قاعد تصليها. إذا وضعت يدك على الإمام فتقول الإمام هذا بعينه لا أعلم أن صلاته فاسدة، الإمام الثاني بعينه لا أعلم أنه صلاته فاسدة، بل أعلم إجماع أن أحدهما فاسدة. تارة أضع يدي على الصلاة أقول هذه صلاتي الآن أعلم تفصيلا بفسادها، لأنه صلاة مصلاتين صلاة واحدة لا تتبعض، إما هي صحيحة أو فاسدة، لأن صحة البعض وفساد البعض الآخر مساوقان لفسادها، لأن الواجب ارتباطي. فإذا وضعت يدي على المأتي به فهي صلاة فاسدة. قال هذا المورد الثاني. المورد إذا قصد ما لم يعلم تفصيلا فساده، يعني فساد شنو؟ فساد صلاة المصلي له الإمام الجماعة، الجماعة هنا في عبارته. مسألة الصلح
نفس
وين تداعي تكمتون ما مذكور عندي أنا هذا عندي. وأما مسألة الصلح فالحكم فيها تعبدي. وين الإشكال؟ أي هذا خطرها جاب مباشرة الصلح. نعم نفس النكات. أنا أشرح عبارة بعدين يقول زيأتي يقول بعدين. وعلى ذلك فقس الأجوبة الأخرى. أنا أشرح الآن كلامه، أنتم ما لكم الجواب على هذا. ما مباشرة نروح للصلح. أما مسألة الصلح ذكر الشيخ الأعظم بأنه هذا الصلح تعبدي، ومراده من الصلح التعبد كما بيان صلح قهري بين المالكين، بمعنى أن الشارع أعمل ولايته على المالكين وأجرى الصلح القهري بينهما بهذه الطريقة. وليس هذا صلح منوط بماذا؟ برضا الطرفين. فعندما فرضنا بأنه فلي تداعي فلي نعم في بس متداعي في مسألة الودع، حكم الشارع أنه المالكين للدرهمين أجريت بينهما مصالحة قهرية بنحو التناصف، وهذا حكم شرعي تعبدي ومقتضى الصلح القهري. شنو؟ انتقال كلا النصفين إلى ملك ما إلى ملك الآخر. فهذا الدرهم الذي ضاع الذي قد يكون فيه شرك بينهما على نحو الثلث والثلثين، صح مال مشترك مثلا، أو مو مشترك، ما صار شركة في الحقيقة، هنا ما في شركة حقيقية، بل لأنه المال هنا المال شنو؟ المال مفروز، وفي المال المفروز لا تحصل شركة حقيقية. لكن الشارع قال من باب التصالح بين هذين المالكين حكمت تعبدا بأن نصف الدرهم تعطى للأول والنصف الآخر تعطى للآخر، وكأنه مالك الدرهم فاقد الدرهم الواقعي حكم الشارع له بالنصف، والذي بقي درهمه الواقعي حكم بأن يعطي نصفه إلى الطرف الآخر، من باب أن مالك الملوك الذي بيده الملكية حدوثا وبقاء وسعة وضيقا قيد الملكية وأجرى الصلح القهري بهالمعنى اللي قاعد يشرحه، بل بين الطرفين ولا يناط ذلك برضاهما. وذكر جوابا آخر صار محل الإشكال، قال أو يحمل على حصول الشرك بالاختلاط بدعوى أنه كل منهما، وإن كان يملك أحدهما الدرهم والآخر درهمين، ولكن نحكم بحصول الشركة في ذاك الدرهم الذي ضاع على نحو كون كل منهما بالنصف، يملكون كل منهما يملك نصفه. الشارع حكم تعبدا بأن هذا الدرهم الذي ضاع مال مشترك مشاع بين الطرفين، وإلا الشركة الحقيقية ما تتحقق، لأن المال هنا شنو؟ مفرز. ولو قلنا بالشركة لابد أن يكون ثلثين وثلث مو نصفين، فإذا لابد أن الشارع حكم بالشركة شنو؟ تعبدا. واضح الفكرة؟ الشارع قال حكمت تعبدا بأن ذاك الدرهم الذي ضاع مشاع ومشترك بين الطرفين، كل منهما له أن الناس، فيكون حكم تعبدي. وإن ذكر الأصحاب أن مقتضى، يقول الشيخ رضا، مقتضى القاعدة بغض النظر عن حكم التعبدي، مقتضى القاعدة ما هو في المقام؟ القرعة، لأنه مو إشاعة هنا. عندنا مال خارجي واقعي قد ضاع، إما تمامه من الأول أو تمامه وهو ليست عين مشاعة، فمقتضى القاعدة هو القرعة. يعني هذا الدرهم الذي ضاع من نقرأ؟ الدرهم الذي ضاع هل هو من الأول أو من الثاني؟ بعض الأعلام هذا في القواعد الفقهية إذا صار فرصة نبحث هذا، هل هذا مورد قرعة أو مورد شنو؟ مورد قاعدة المساواة أو قاعدة الإنصاف. سيستاني عنده قاعدة الإنصاف في كثير من الموارد ما يطبق القرعة، يقول مقتضى الإنصاف يصير، ومقتضى الإنصاف أن أحد لهم ثلثين والآخر له ثلث في الأموال المفروزة. إذا ضاع أو تلف قسم منها هل نقول بالقرعة أو أن أدلة القرعة لا تجري في المقام لقيام سيرة عقلائية على التقسيم، على أنه يحصل تقسيم بين الطرفين بالنسبة، بنسبة المالين وإن كان مالا مفروزا، ولا يجرون القرعة العقلاء في هالموارد؟ أنت مثلا في مثالنا، في مثالنا مثلا، هل العقلاء يجرون القرعة أو يقولون مقتضى المساواة مثلا إذا واحد مثلا حط 10 دينار واحد 5 دينار مفروزة وضاعت قسم من الأموال، هل يعين التلف على واحد منهما؟ نعلم بأن الدينار تلف، هالدينار إما للأول إما للثاني، فهل العقلاء يقول نقرع بأن هالدينار تلف على ما؟ أو أن هنا الحظ نسبة المالية للمجموع المشترك؟ نقول المجموع كمثلا 15، نسبة هذا إلى هذا كم؟ ثلث، ذاك ثلثين، فيؤخذ ثلث الدينار للأول ثلثين للثاني. السيد حفظه الله لا ترجع المسائل، مسائل في غير مورد يجري قاعدة المساواة، يعني مساواة يقصد قاعدة الإنصاف بتعبير، مو الإنصاف، يعني إذا كان نص نص يصير مساواة. ويقول أن قاعدة القرعة لكل أمر مشتبه أو مشكل، عنوان مشكل، وعنوان مشكل لا يتحقق إلا إذا فرض أنه لا يوجد عندنا سيرة عقلائية ممضاة من قبل الشارع. وسيأتي إن شاء الله إذا طلع وفقنا بحثنا القرعة، سيأتي في الكتاب هنا بحث القرعة، لأن شيء سيتعرض إلى بحث القرعة إن شاء الله، نتعرض إلى قاعدة القرعة وقاعدة الإنصاف إذا صارت إن شاء الله مناسبة. هذا تمام الكلام في هالمقدار، انتهى الوقت وأنا لا أعلم. قال: وأما مسألة الصلح فالحكم فيها تعبدي، وكأنه صلح قهري بين المالكين. بحيث صلح القهري تحل بها مسألة لو تداعي عينين على موضوع يحكم بتنصيفهما، هي سيأتي أنا بين بعض بكرة. المهم: وكأنه صلح قهري بين المالكين، أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاف، لكن الشركة تعبدية وضعهم على القواعد. وقد ذكر بعض الأصحاب أن مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة، وبالجملة فلا بد، هي المختصر، فلا بد من التوجيه في جميع ما يوهم جواز المخالفة. ما نقدر، حكم عقلي باش نسوي، وهم يتنافى مع أدلة الأحكام الأولية كما بينا سابقا. وبالجملة لا بد من التوجيه في جميع ما يوهم جواز المخالفة القطعية الراجع إلى طرح دليل شرعي، لأنها كما عرفت مما يمنع عنها العقل، من باب الترخيص في المخالفة القطعية، إنه الأدلة محفوفة بذلك. والناقل مخالفة الأحكام الأولية، اجتنب عن الخام كما في أمثلة التي ذكرناها. نعم، خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشتبهين، يأتي إن شاء الله. هذا بحثناه باقي الأمثلة شيخنا في بحث القاف، الشيخ هم ذكر الأجوبة في باب القاف، راجعوا ذاك المطلب، وإذا صار إذا لعلنا تعرض إليه غدا نشوف الوضع ناسب.